إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر أمته تحذيرا بليغا من الغلو في الدين، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إياكم والغلو، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم غلوهم في دينهم، أو قال: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والغلو يا عباد الله معناه أن يتجاوز العبد حده، أن يتجاوز العبد الحد الشرعي. فإن الدين الإسلامي قائم على التوسط والاعتدال، على الاعتدال في العقيدة وعلى الاعتدال في العمل أيضا. فمن تجاوز هذا الحد، من تجاوز حد الاعتدال، فقد وقع في الغلو. والغلو هذا يا عباد الله إذا كان في العقيدة فإنه يشطح بالإنسان شطحا بعيدا، يوقعه في الهلكة، يوقعه إما في الشرك، وإما في الخرافة، وإما في البدع والأهواء، ينحرف. ولذلك حذر الله سبحانه وتعالى في كتابه من الغلو، ونهى أهل الكتاب عن ذلك، فقال عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. نهاهم عن الغلو، وقال لهم: لا تقولوا على الله إلا الحق، لأن الغلو يفضي بصاحبه إلى أن يقول على الله الباطل بسبب الغلو. بل إن هذا الغلو هو الذي أوقع الناس قديما في الشرك. ولذلك قال الشيخ الإمام المجدد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب في كتابه، في كتاب التوحيد، قال: باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم لدينهم غلوهم في الصالحين. الغلو في الصالحين هو الذي جعل أمة نوح تقع في الشرك، وهو أول شرك يقع على وجه الأرض. لأن الله عز وجل لما أنزل آدم بقي آدم وهو نبي كريم عليه السلام، وبقيت ذريته من بعده 10 قرون على التوحيد، على الدين الخالص، وبعد 10 قرون وقع الشرك، وذلك في أمة نوح. قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. قال ابن عباس رحمه رضي الله تعالى عنه في تفسير هذه الآية: كان الناس أمة واحدة، أي على دين واحد وهو دين التوحيد، 10 قرون. فلما وقع الشرك بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فالآية فيها تقدير: كان الناس أمة واحدة فبعث الله، هنا في تقدير كان الناس أمة واحدة، فوقع الشرك فبعث الله النبيين. ووقع الشرك في أمة نوح. كيف وقع الشرك؟ بسبب الغلو، الغلو في الصالحين. كان هناك أناس صالحون في أمة نوح، وكانت الناس تحترمهم وتعظمهم وتبجلهم. فلما مات هؤلاء الصالحون جاء الشيطان إلى الناس وقال لهم: صوروا لهم صورا حتى إذا فترتم عن العبادة تنظرون إلى هذه الصور فتنشطون. فأطاعوا الشيطان في هذه الحيلة، والشيطان أراد أن يدخل عليهم الكفر، فصوروا هذه الصور، صوروا صور الصالحين. فكان الجيل الأول لا يعبدهم، وإنما اتخذهم فقط من أجل التنشيط على العبادة. فلما انقرض الجيل الأول جاء الشيطان إلى الجيل الثاني وقال لهم: إن آباءكم وأجدادكم كانوا يستسقون بهم ويستغيثون بهم ويعبدونهم، فاتخذوهم أندادا وأوثانا وآلهة من دون الله. وهكذا وقع الشرك بسبب الغلو في الصالحين. إياكم والغلو، مجاوزة الحد، فإنما أهلك من كان قبلكم. الغلو هو الذي أوقعهم في المهلكة، هو الذي حرف عليهم دينهم، هو الذي أوقعهم في الضلال. ولقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحارب الغلو بشتى صوره. سمع رجلا يقول له: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. ما في هذه الكلمة؟ هذه الكلمة فيها شرك أصغر، لأن مشيئة الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تكون قرينة لمشيئة العبد، ومشيئة العبد لا يمكن أن تكون قرينة لمشيئة الله. وذلك أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إذا شاء الله شيئا كان، ولو لم تشأه أنت أيها العبد. وإذا شئت أنت شيئا فإنه لا يكون إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى. فمشيئتك أنت أيها العبد تابعة لمشيئة الله، لا تكون قرينة ومصاحبة لمشيئة الله، لا، مشيئة العبد تابعة. ولذلك الله عز وجل جعلها هكذا تابعة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا قال هذا الإنسان: ما شاء الله وشئت، عطف بحرف الواو، وحرف الواو يفيد المساواة. أقول: جاء زيد وعمر، يعني جاء معا، مساواة. فإذا قلت ما شاء الله وشئت، جعلت مشيئة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومشيئة رب العالمين في منزلة واحدة، لأنك عطفت مشيئة الرسول على مشيئة رب العالمين بحرف الواو الذي يقتضي المساواة. هذا هو الغلط في هذه الكلمة. هذا هو الغلط. لما سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الرجل يقول ما شاء الله وشئت وشئت، قال له عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ أجعلتني لله ندا يعني مماثلا؟ قل ما شاء الله وحده. وهكذا منع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسد الباب، باب الغلو، حتى في هذه الكلمة التي تعتبر من الشرك الأصغر، ما شاء الله وشئت. والآن بعض العامة نسمعه يقول الله والنبي يحييك، وهذه منها، هذا من الغلو الذي يجب أن ينهى عنه قائله. ألا يكفي أن تقول الله يحييك؟ يقول لا، الله والنبي، الله والنبي يحييك. أما والله لو سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الكلمة ممن يقولها لقال له: أجعلت لله ندا؟ وهكذا من صور الغلو صور شتى. بل بعضهم ماذا يفعل؟ يعلق في بيته لوحتين، يعلق في بيته أو على حائطه أو في محله لوحتين، لوحة مكتوب عليها الله، ولوحة مكتوب عليها محمد، وتكون في مستوى واحد. ما رأيكم في ذلك؟ لوحة مكتوب عليها الله، واللوحة الأخرى محمد، وتكون في مستوى واحد. هذا مما نهى عنه العلماء، لأن فيه شيئا من الغلو. جعلنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في منزلة رب العالمين، ولا يمكن ذلك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحارب الغلو فيه. أجعلتني لله ندا؟ وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تطروني. تعرفون ما معنى الإطراء؟ الإطراء معناه المبالغة في المدح والثناء، المبالغة ومجاوزة الحد في المدح، هذا هو الإطراء. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إياكم أن تبالغوا في وفي مدحي وفي رفعي عن منزلتي كما فعلت النصارى. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ماذا قالت النصارى؟ قالوا عن عيسى عليه الصلاة والسلام: إنه ابن الله. قالوا عيسى هو ابن الله، قاتلهم الله، أنى يؤفكون؟ قالوا هو ابن الله. وبعضهم يقول هو ثالث ثلاثة، لأن الآلهة ثلاثة، عيسى هو ثالث ثلاثة. غلوا في نبيهم عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذر أمته من هذا الغلو: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله. هذا من يقوله؟ يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، يعلم أمته، يحذر أمته من الغلو: إنما أنا عبد. هذه منزلته عليه الصلاة والسلام، هو عبد من عباد الله، وإنما أكرمه الله وفضله الله عز وجل بالنبوة والرسالة وجعله خير البشر وصفوة البشر، ولكنه لا يرتقي عن هذه المنزلة، هو عبد الله ورسوله. إنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله، إياكم الغلو. فقولوا عبد الله ورسوله. هكذا هكذا يحذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويحارب الغلو حتى في باب العمليات، يعني في باب العمل والعبادة. جاء ثلاثة رهط إلى بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادة رسول الله، فلما أخبروا بها قال أحدهم: أما أنا فإني أصوم ولا أفطر، يعني أصوم أبدا ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فإني أقوم ولا أرقد، يعني يقوم الليل كله. وقال الثالث: أما أنا فإني لا أتزوج النساء، يريد أن يتفرق للعبادة ويترك ملاذ الدنيا. وإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. انظر، هذا مفتاح للغلو. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مغفور له ذنبه، لا يحتاج إلى مزيد من العمل، هكذا يقولون، غفر الله له. أما نحن فإننا محتاجون، ولذلك أرادوا أن يجتهدوا هذا الاجتهاد الذي هو رهبانية لم يأتي الإسلام بها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبر بما قال هؤلاء غضب عليه الصلاة والسلام، غضب من هذا لأن هذا فيه غلو، فخطب الناس على المنبر وقال: أيها الناس، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ وقال ما قاله أولئك الرهط، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، وإني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه سنته عليه الصلاة والسلام، التوسط والاعتدال، من رغب عنها فليس من رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا في باب العمل، يعني هذا غلو في باب العمل ليس في العقيدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يمنع من الغلو في العقيدة وفي العمل أيضا، يريد من المسلم أن يكون متوسطا. نحن أمة وسط كما سمانا الله عز وجل، عدول، أهل توسط واعتدال، ليس عندنا غلو ولا جفاء، لا في عقائدنا ولا في أعمالنا. ولكن مع ذلك كله وقع الانحراف، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن شهادة أن محمدا رسول الله لا تعني الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام، لأن شهادة أن محمدا رسول الله لا بد أن تكون تابعة للشهادة الأولى: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالغلو في الشهادة الثانية، الشهادة بالرسالة، الغلو في هذه الشهادة يؤثر وربما يبطل الشهادة الأولى. كيف تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنت من أهل الغلو في رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ غلوك في رسول الله أبطل عليك الشهادة الأولى، أشهد أن لا إله إلا الله. إذا قلت أيها المسلم أشهد أن لا إله إلا الله، معنى ذلك أنك لا تعبد إلا الله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تلجأ إلا إلى الله،
ولا تستعين إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا وقعت في الغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام أو في أحد من الصالحين فإنك بذلك أبطلت شهادة أن لا إله إلا الله. الغلو في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا وقعت فيه فئام من الأمة، فئام ممن يقال لهم الصوفية وممن ينتسبون للصوفية، والغالية منهم هم القبورية الذين يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنتم تعلمون أن هؤلاء الصوفية كان لهم انتشار واسع في العالم الإسلامي قبل ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهل تعلمون أن التصوف وأن الانحراف في العقيدة وأن الغلو كان من أسباب سقوط الدولة العثمانية، وكان من أسباب تسلط الكفار والنصارى على بلاد الإسلام؟ ما في عقيدة، يستغيثون بالموتى، يستغيثون بالمقبورين، وهذا كان منتشرا، وكانت تقام الاحتفالات في كل مكان. أيام المولد النبوي يحتفلون بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، وأنتم تعرفون أن هذا الاحتفال بدعة، والحمد لله أن الناس الآن تفهمت هذا. وكان قديما من يقول إن المولد بدعة يكفر ويحكم عليه بالخروج من الإسلام. كانت المسألة عظيمة وشاقة، وكان الذي يدعو إلى التوحيد والسنة يتهم بأنه وهابي، والوهابي عند عامة المسلمين في ذلك الزمان يعتبر من الزنادقة. فكانت تقام الاحتفالات بالمولد وفيها الغلو برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتنشد القصائد التي تتغزل مع الأسف الشديد نقولها متأسفين برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتطريه وتغلو فيه. ومن أشهر تلك القصائد القصيدة المشهورة البردة للبوصيري، أو البردة هذه كانت قصيدة مشهورة وكانت تنشد وتغنى في كل مولد، بل كانت مكتوبة كما يقال بماء الذهب على قطعة من حرير، وكانت معلقة عند حجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه القصيدة التي كان يحفظها الصغار والكبار، وكانت تنشد في الموالد وفي المناسبات الدينية. اسمعوا ماذا يقول البصيري في هذه القصيدة، أنا أذكر لكم مثالا واحدا فقط من هذه القصيدة. يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول له: يا أكرم الخلق. هو نعم والله إنه أكرم الخلق لا شك في ذلك، لكن ذلك لا يعني أن نغلو فيه وأن نعبده، لأنه نفسه عليه الصلاة والسلام لا يرضى ذلك. يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به. يا سبحان الله، لا إله إلا الله، آمنت بالله. يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. يقول: ما لي من ألوذ به، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ينجيه، وإلا فإنه هالك. أين رب العالمين؟ أين الله سبحانه وتعالى؟ أين قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين؟ إياك نعبد وإياك نستعين، وأنت تقول: ما لي من ألوذ به. ثم يقول في البيت الثالث: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ضرتها الآخرة، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، لا إله إلا الله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا سمع غلوا يسبح يا عباد الله. أهذا أعظم أم ذاك الصحابي الذي قال ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، ومع ذلك غضب النبي وتغيظ عليه وقال له أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. بالله عليكم، كيف لو سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا الغالي الذي يقول له فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم؟ أهكذا يطرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هذا هو الغلو يا عباد الله الذي أهلك كثيرا من الخلق. الغلو هذا غلو في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي أهلك الصوفية القبورية. أما الرافضة فلهم شأن آخر، الرافضة لم يغلوا في رسول الله كالصوفية، الرافضة غلوا في أهل البيت، غلوا في علي وأحفاده، حتى أدى بهم ذلك إلى أن يطعنوا في أصحاب رسول الله وأن يكفروهم، بل أدى بهم ذلك إلى أن يطعنوا في القرآن، وذلك كله بسبب ماذا؟ بسبب الغلو. هؤلاء غلوا في رسول الله وغلوا في الصالحين، وأولئك غلوا في أهل البيت. فكان ذلك مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين. اللهم اهدي عبادك الموحدين يا رب العالمين، اللهم ثبتهم يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وللمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين.